صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. وثواكل بالنوح تسعد مثلها، رأيت ذا ثكل يكون سعيدا، حنت فلم تر مثلهن نوائحا، إذ ليس مثل فقيدهن فقيدة، وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطم لم تلف غير أسيرها مصفودا، تخفي الأسى جلدا فإن غلب الأسى حنات، فأبدأت شجوها المخؤودة نادت فقطعت القلوب بشجوها، لكن من انتظم البيان فريدا. إنسان عيني يا حسين، أخي يا أملي، وعقد جماني المنضودا، مالي دعوتك لا تجيب، ولم تكن عودتني من قبل ذاك صدودا، ألمحنة شغلتك عني أم قلن؟ هيهات، إنك ما برحت ودودة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. يوم القيامة هو الاعتقاد، يعني إشارة إلى أصل المعاد في الدين، تكرار ذكر هذا اليوم من أجل تثبيت الأصل هذا من أصول الدين، وهو الأصل الخامس في عقائدنا، التوحيد والعدل والنبوة والإمامة والمعاد. هذه الأصول القرآن الكريم كرر الإشارة إليها والاستدلال عليها وذكر تفاصيلها في نصوص كثيرة. أما أصل المعاد فقد وردت فيه آلاف النصوص من الحديث والآية القرآنية الكريم. من جملة هذه النصوص هذه السورة التي تسمى بسورة القيامة، سورة اسمها سورة القيامة، وتبدأ هكذا، تبدأ بالقسم: لا أقسم بيوم القيامة. يعني هنا قولين رئيسيين في معنى لا أقسم. القول الأول يعني لا في بداية السورة زجر للمشركين للمنكرين ليوم القيامة، كأنه قول مستقل لا رد على المنكرين ليوم القيامة، والقسم قول مستأنف يعني أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. سيجي الكلام عن النفس اللوامة وعلاقتها مع يوم القيامة. القول الثاني اللي هو معروف بالنسبة لهذه الأقسام: لا أقسم يعني أقسم، فيها نوع من التأكيد، تنبيه وتأكيد على القسم، وقد تكرر أمثال هذه الصيغة تكررت في الكتاب العزيز، مثل: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد، وأقسام، أقسام إلهية الله سبحانه وتعالى يقسم بها. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس. الصيغة هذه طريقة القسم تكررت، كما أنه تكررت صيغ أخرى للقسم، الصيغ المعتادة، لكن هذه الصيغة استعملها القرآن الكريم بالنفي والتأكيد أو بمقدمة الزجر كما يقول القول الأول. المهم نريد نصل إلى نتيجة أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه من مخلوقاته. القسم لا يجوز بغير الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإنسان، لكن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وقد أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله. من جملة الأقسام العجيبة في القرآن الكريم ورد القسم بقوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وهذا لعمرك قسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله كرامة لرسول الله، عندما يتحدث عن مقام رسول الله صلى الله عليه وآله في القرآن ومقامه عند الله سبحانه وتعالى وضرورة توقير رسول الله وتكريم هذا الاسم، يذكر هذا المقام أن الله سبحانه وتعالى أقسم بعمر رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يعمهون من العمه، يعني من عمى البصيرة، ويعمهون العمى والعمه، العمى للبصر أعاذكم الله، والعمه لعمى البصيرة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي فصلوا. إذن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، ونحن لا يجوز لنا إلا القسم باسمه سبحانه وتعالى، ولكن حسب القواعد أن هناك قسم وهناك مقسوم عليه وهناك أداة للقسم. فهنا في هذه السورة الكريمة في سورة القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، هذه أقسام، لكن المقسوم عليه ما هو؟ شنو الهدف من هذه الأقسام؟ الهدف يقول المفسرون محذوف هنا في بداية السورة: لا يبعثن، يعني الشيء المحذوف هو بعثة الناس أو بعث الناس يوم القيامة، هذا الشيء الخفي في الجملة المخفي المحذوف. لا يبعثن، الله سبحانه وتعالى جواب القسم: لا يبعثن، لا أقسم بيوم القيامة والنفس اللوامة، لا يبعثن. ثم قوله تعالى: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذا تكميل لبداية الكلام. السورة الكريمة تتضمن 40 آية، يعني مجموع آيات السورة سورة القيامة تتضمن 40 آية تتعلق بهذا الموضوع، يعني موضوع المعاد، موضوع القيامة، فيها تفاصيل لهذا الأصل. صلوا على محمد وعلى محمد. بناء على هذا، لو أردنا أن نتحدث عن مجمل هذه الآيات، يريدنا يعني فرد فرصة 40 آية، ويظهر أن جميع آياتها، جميع آيات السورة تتحدث عن موضوع واحد، يعني يبدو بها وحدة موضوع السورة من أولها إلى آخرها، حتى في الآيات التي تبدو أنها لا تتعلق بالموضوع ولكن هناك علاقة بين موضوع القيامة. مثلا عندما يأتي المفسرون إلى القسم بالنفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يقولون شنو العلاقة بين النفس اللوامة وبين يوم القيامة؟ هل هناك علاقة؟ النفس اللوامة مظهر من مظاهر النفس الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى وصفها بهذه الصفة في هذه الآية، ووصفها في مقام آخر بصفات أخرى، منها النفس الأمارة: وما أبرئ نفسي إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. فالنفس واحدة هي، ما عندنا نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة كما ورد في السورة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. هذه مظاهر للنفس، ولا النفس واحدة، مظاهر وقوى وملكات للنفس تتحلى بها. والحقيقة هذه الملكات التي في النفس هي وجود للإنسان أو مكمل لوجود الإنسان. سيدي الكلام حول المسألة هذه. إذن النفس اللوامة هنا في المفتتح لهذه السورة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، يعني في اتصال مباشر بهالمسألة، يعني النفس اللوامة لها صلة مباشرة بيوم القيامة، فما هي العلاقة؟ المفسرين حاولوا أن يجدوا علاقة بين يوم القيامة وبين النفس الإنسانية في هذا المظهر، يعني تتجلى بهذه الملكة، ملكة اللوم أو القوة، قوة اللوم التي فيها. متى يقول يوم القيامة، يوم القيامة ما من نفس إلا وتلوم صاحبها. ولهذا يوم القيامة أيضا من أسمائه يوم التغابن، ذلك يوم التغابن، أسماء كثيرة ليوم القيامة. قلنا أنه آلاف النصوص من الأحاديث والآيات تتحدث عن هذا اليوم العظيم. بما أن هذا اليوم تكثر فيه الملامة ويكثر فيه اللوم من المؤمنين وغير المؤمنين، من العاملين وغير العاملين، لهذا أجى ذكر النفس اللوام. زين، إذا كان الكافر أو المقصر أو المذنب يلوم نفسه على فوات الفرصة، لابد أن يلوم نفسه أنه لماذا لم يؤمن، لماذا لم يعمل، لماذا لم يتوب، هذه النفس تلومه على هذا. الكافر المؤمن ليش؟ المؤمن لماذا تكون نفسه لوامة يوم القيامة؟ يقولون المؤمن يندم على قلة العمل، قل يا ليتني عملت أكثر، يا ليتني عملت هذا العمل، أكثرت من هذا العمل الجيد. الحقيقة يعني عندما تتجلى نتائج الأعمال الإنسان حتى في الدنيا، مو فقط يوم القيامة، حتى الإنسان في الدنيا إذا عنده عمل زين وشوف نتيجته جيدة يقول يا ليتني عملت أكثر من هالعمل، يعني من عمل الخير. لكن عمل الشر ما يقول يا ليتني عملت أكثر من هذا، الشر تأباه الفطرة الإنسانية. فالإنسان حقيقة الإنسان المؤمن يحب أن يكثر من العمل، فكيف إذا رأى النتائج النهائية ويوم القيامة هو حصيلة الدين؟ الأصل هذا، وقلنا أصل التوحيد، التوحيد بداية الدين، وأصل المعاد نهاية ثمرة الدين. ولهذا تشوف يعني المسألة، مسألة الإيمان بيوم القيامة مسألة تسري في كل أعمال الدين، في كل تفاصيل الدين. بارحة ذكرنا أنه إن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون، ولو رحمناهم ورفعنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون. فإذا اللي ما يؤمن بيوم القيامة هذا منحرف، يعني في نقص في تفكيره، لأنه يوم القيامة مو فقط يعني نثبته بالنصوص. الإنسان المؤمن بشكل طبيعي يعني إذا آمن بالتوحيد ينبغي أن يؤمن بيوم القيامة. أول الدين التوحيد، معرفة الله أول الدين معرفته، ثم في النهاية نتيجة هذا العمل تكون يوم القيامة. ولهذا إذا ماكو يعني إذا ماكو إيمان بيوم القيامة كل هذه الأعمال تصبح يعني ما لها أثر، يعني ما لها تبرير منطقي. رأيت في بعض الأخبار أن رجلا جاء إلى الإمام الصادق سلام الله عليه وعنده أحد أصحابه يسمى زياد بن مسعدة أو مسعدة بن زياد، من أصحاب الإمام سلام الله عليه، مسعدة بن زياد. الرجل أو الفتى طرح سؤال على الإمام الصادق سلام الله عليه، قال يا ابن رسول الله إن خلقتنا لعجل. قال له كيف لله أبوك؟ شلون يعني؟ قال وجودنا عجيب. قال له كيف؟ قال له نفنى، الفناء هذا، احنا موجودين الآن لكن من نتصور الفناء تصور رهيب يعني. هل الوجود الإنساني بجميع يعني نشاطه وملكاته وحركاته، ثم مرة واحدة نشوف هذا يفنى وما ندري يعني نهايته شنو، وين الفناء هذا، النتيجة من وجوده ماذا؟ كل هذا عجيب. الإمام نظر إليه قال: يا هذا، كيف تفنى جنة لا تبيد؟ كيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد؟ يعني أنت مش تبي. قل إنما نتحول من دار إلى دار، مو نفنى، إنما نتحول من دار إلى دار. هالشكل عبر عن المسألة. هذا المعنى نفسه يعني أخذه بعينه أبو العلاء المعري. والحقيقة أنا الليلة يعني آمنت بأن أبو العلاء المعري يعني إنسان متشيع، ومو بس متشيع يعني، إنما متعمق بأخبار أهل البيت. يعني هذا المعنى عجيب يعني بنفسه في شعر أبو العلاء. أنا كنت أقرأ يعني قبل لا أشوف الخبر هذا، أقرأ أبيات في أبو العلاء المعري الدالية المعروفة التي يقول فيها في آخرها: قل خلق الناس للبقاء، خلق الناس للبقاء، وظلت أمة يحسبونهم للنفاد. هذا كلام إنسان فيلسوف عاقل منطقي بل يتهم بال يعني يتهم بالإلحاد، يتهم بالتساؤل، بالزندقة إلى آخره. لكن بعض الفضلاء جزاهم الله خير يعني كتبوا الآن بحث يعني معمق في إيمان هذا الرجل، في تشيع هذا الرجل، محبته لأهل البيت. وهاليوم يعني هل الدليل هذا الحديث الشريف يعني: خلق الناس للبقاء وظلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. نص الحديث نفس المعنى، يعني نتحول من دار إلى دار. لا، كيف تفنى، كرر كلام الإمام سلام الله عليه، كيف تفنى جنة لا تبيد ونار لا تخمد؟ هذه المسألة يعني اللي حتى في الجاهلية كان بعض نوع من الإيمان بالخلود، الإيمان بالبقاء، الإيمان بالذكر بعد الموت. بعض الجاهليين كان يفكر بالموت ويفكر بالفناء، ولكن يفكر بالذكر من بعده. يعني هذا معادهم يعني في الواقع في حياة أخرى، في بعد نقدر نسميه في أذهانهم، في أذهان الجاهليين بعد آخر للحياة. وإنما المرء حديث بعده، فكن حديثا حسنا لمن روى. هذا يمكن شعر في الإسلام، لكن حاتم الطائي عنده قصيدة طويلة جميلة يخاطب فيها زوجته، يقول لها: أماوي إن المال غاد ورائح، ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوي إن يصبح صداي بطفرة. هسه هاي صداي أيضا هم فيها فرد فرد تفسير، أنهم يصورون أن الإنسان إذا مات تتحول نفسه إلى نوع من الطير يسموها الصدى، يعني في عقيدة يعني يذكرها في عقائد الجاهليين، فيشير إلى المعنى هذا: أماوي إن يصبح صداي بقفرة، يعني نفسي أو وجودي بقفرة من الأرض، لا ماء لدي ولا خمر. وسوى بالمناسبة ما يحرم الخمر، كان هذا الرجل من حكمته أنه ما كان يشرب الخمر يعني، لكن شعر يعني القافية مثل ما نقول. أما هو إن يصبح صداي بقفرة من الأرض لا ماء لدي ولا خمر تري أن ما أنفقت لم يك ضرني وأن يدي مما بخلت به صفر. فيبقى من الإنسان شنو؟ الأحاديث والذكر. أكو نوع يعني في سبيل أن الإنسان حتى لا تسيطر عليه النزعة العدمية هذه، يعني في فطرة الإنسان يريد فرد أمل في الاستمرار في البقاء، لهذا فرد طيف غامض يعني في بقائه حتى الإنسان الجاهل. بل هناك من كان يعتقد بالمعاد كما يروى عن جعفر بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب وآل أبي طالب وبنو هاشم ذولا بيت توحيد، هي الأسرة كلها أسرة توحيد، يعني مو أسرة شرك، ذولا فيهم بقية من تراث الأنبياء. لهذا يعني بعض أفراد هذه الأسرة قبل أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله كانت نزعتهم توحيدية، من جملتهم يروى عن أن رسول الله صلى الله عليه وآله أرسل إلى جعفر بن أبي طالب فقال له: يا جعفر، إن الله سبحانه وتعالى شكر لك أشياء في الجاهلية كنت تعملها وأشياء كنت تتركها، وجبرائيل أخبرني بذلك أن الله سبحانه وتعالى يشكر لك هذا الاعتقاد أو هذا العمل، فما هي هذه الأشياء؟ قال: يا رسول الله، فعلا كنت قد حرمت على نفسي الكذب، ما أكذب، أنا منعت نفسي امتنعت عن الكذب، وذلك سبب شنو؟ السبب لأنني رأيت الكاذب يعني يجي لفرجهم تنكشف الكذبة، يعني اللي كل ما حد الكذب قصير، فأنا يعني احترمت نفسي بين الناس أنه من الأفضل الإنسان أن يبتعد عن الخصلة هذه، خصلة الكذب. قال أجل. قال: الثانية ما هي؟ قال: الثانية حرمت على نفسي شرب الخمر. قال: هذه ليش حرمت على نفسي شرب الخمر؟ قال: يا رسول الله، لأنني رأيت الإنسان، وجود الإنسان ما معناه واحترامه إنما يكون بعقله، كل ما توافر العقل فيه أكثر يكون محترم بين الناس، فأنا ما أجي أقوم يعني بشيء بعمل يقلل من هالشيء هذا الذي هو سبب احترامي عند الناس. هل لي تجنبت هذه الخمرة التي تزيل العقل؟ جل زين. بعد جل الثالثة تتعلق بالاعتقاد، كنت أعتقد بأن الله سبحانه وتعالى سيجمع الناس في يوم من الأيام والحياة الإنسانية تختم بهذا الشكل، بمعاد يعودون به إلى الله سبحانه وتعالى. قال الذين هذا شنو السبب؟ شلون يعني اهتديت إلى هالأصل هذا؟ قال: يا رسول الله، أشوف المظلوم الظالم، الظالم يطغى على المظلوم والمظلوم ما يستطيع أن يسترد ظلامته من هذا الظالم، يبقى بمظلوميته ويموت الاثنان، اثنين هم يموتون، لا هذا ماخذ ظلامته ولا ذاك مرجع لظلامته. فعلمت ان الله سبحانه وتعالى لابد هناك، ويعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، ان هناك يوم يقتص فيه المظلوم من الظالم. اللي صارت عندي تولدت عندي هالفكره، فكره يوم القيامه، هذا الكلام قبل الاسلام. وأما عندما جاء نبينا صلى الله عليه وآله بالدين فجعل من أهم أصول الدين، بل من أهم نزاع الخلاف بين المشركين وبين رسول الله، نقطتان، وهما التوحيد كما قلنا، التوحيد في بداية الدين، والمعاد. كان صراع شديد، والقرآن الكريم يعكس لنا هذا الصراع حول هذين الأصلين. أما بالنسبة إلى التوحيد، يعني واجهته قريش والمشركون بمواجهة شديدة، بعدين يعني شوي شوي تراجعوا إلى أنهم يقولون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن في البداية لا، رفضوا فكرة التوحيد، عقيدة التوحيد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هل التعبير هذا القرآن الكريم نسجل موقفهم؟ والأجعل الآلهة، هذه الآلهة الكثيرة المتنوعة متعددة اللي بالمئات موضوعة عند الكعبة، كيف جعلها إلها واحدة؟ هذا القرآن الكريم يصور النزاع حول هذه النقطة، النزاع الشديد بين رسول الله صلى الله عليه وآله ضد الشرك، وبين موقف المشركين في مواجهة رسول الله صلى الله عليه وآله. وقالوا امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد، اصبروا على آلهتكم. المهم دافعوا يعني عن عقيدة الشرك، وهالشيء هذا موجود، يعني هالنصوص القرآنية تثبت المرحلة من نزاع المشركين في مواجهة التوحيد. الشيء الثاني، رفضوا المعاد. هناك علاقة بين التوحيد وبين المعاد. ليش؟ سنجي انه ليش رفضوا التوحيد، واضح انه ما يجب يتخلون عن آلهتهم. المعاد ليش؟ سخروا من هذا الأصل، وقال قائلهم هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إن أنكم لفي خلق جديد. يعني تعبيراتهم عن هالمسألة هذه تعبيرات مختلفة، القرآن الكريم نقلها ونقل الصور التي كانت تجري بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل ذاك الذي يأتي بعظم قدرهم ويفته ويقول يا محمد كيف يحيي ربك هذا العظم الرميم، اللهم صل على محمد. هذه صورة من صور النزاع بين رسول الله وبين المشركين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يا محمد صلى الله عليه وآله، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. هذه النشأة الأولى، النشأة الأولى التي يقول فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه عجبت لمن شك في النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. أمير المؤمنين يقول أعجب من أشياء في كلماته القصار، الإمام يقول أعجب من أشياء. من هذه الأشياء التي يعجب منها أمير المؤمنين يقول عجبت للمتكبر كيف يتكبر وهو بالأمس نطفة وغدا جيفة، وعجبت لمن ينسى الموت وهو يرى الموتى، وعجبت للبخيل يستعجل الفقر الذي منه هرب ويفوته الغنى الذي إياه طلب، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء، وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله. فالإمام يشير إلى أصل التوحيد في الكلمات هذه، موجودة في النهج من كلماته الاختصار في الأمر هذا. وعجبت لمن شك في الله وهو يرى خلق الله، الآيات هذه وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وعجبت لمن شك في النشأة الآخرة وهو يرى النشأة الأولى. إذن أصل التوحيد وأصل المعاد مترابطان، يعني أصل التوحيد يشير ويدل وينتهي على إلى الاعتقاد بالمعاد. قلنا أنه سورة القيامة كلها مكرسة إذا صح التعبير لتثبيت هذا الأصل من أولها إلى آخرها. النقطة التي أشرنا إليها بالنسبة إلى النفس الإنسانية، يعني الله سبحانه وتعالى قال لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هنا يعني قد تبدو المسألة ما لها علاقة بيوم القيامة، مو مثل ما بحث المفسرين عن العلاقة، يعني بحثوا عنها حتى يربطون مسألة حتى يكون السياق صحيح. البيان القرآني هكذا سياق متصل وله علاقة مناسبة بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة. في الواقع مو فقط أنها لوامة يوم القيامة، لا، المسألة في سورة القيامة تطرح مسألة وجود الإنسان أساسا، وجود الإنسان ونشأة الإنسان الأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ في السورة نفسها، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ شنو سدى؟ يعني هذه حقيقة يعني لفتة رائعة من القرآن الكريم، وكله روائع آيات الله إعجازة. السدى معروف في النسيج، الإنسان إذا الحائك إذا أراد أن ينسج بساط أو ينسج قماش، يعني طريقة النسج ما هي؟ طريقة النسج أول يسد الخيوط، يسديها طولا ثم يلحمها عرضا، فتصير شنو؟ تصير سدى ولحمة، سدى ولحمة، ثم يصير النسيج. لكن إذا بقى هذا النسيج هشك الخيوط يعني بلا لحمة، يبقى معرض ما له دوام، طبعا ما يصير نسيج إلا وأن يلحم، تصير نسيج ويصير سدى ولحمة. ولهذا هنا لفتة لغوية، الحديث الشريف يقول إذا أسدى إليكم أحد بفضل أو بعطاء أو بنعمة، أسدى بيد، يقول أسدى إلي يدا، قول أسدى إليه يدا فكافئوه. يعني مستحب إذا أهدى إليك أحد هدية أن تكافئ بهدية، بمناسبة طبعا، مو يجيب لك الهدية وترجع لنا في نفس الوقت، هذا يصير يعني يصير المسألة شوية فجة. لكن تحية، ما دام حياك ينبغي أن تحييه، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لأن هو إسداء اليد مو فقط، نعم مو فقط المسألة المادية. يعني ابن عباس يقول اللي ينطيني مكانه في المجلس ما اعرف شلون اجازي، من ادخل الى المجلس واحد يعطيني مكانه هذا يسبقني، بعد ما يفوتني الجزاء يعني ما اقدر اجازي، اللي يسبقني بالسلام ما اقدر اجازي، هذا ما يمكن، بعد سبقني وما اقدر، يعني هذا جزاء على الله. وذولا ثلاثه يسبقون بالفضل. فاذا اذا اسدى، يقول ابن عباس يتحير شلون يرد لهم التحية، بما انه ابن عباس يعني تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا أسدى إليكم أحد يدا فكافئوا هذه اليد، يعني هنا يصير النسيج الأخلاقي أو النسيج الاجتماعي، إذا أسدى إليك أحد رد عليه يعني التحية، حتى يصير النسيج ينسجم، حتى تصير الأيادي متكافئة، حتى تصير العلاقات يعني مضبوطة في نسيجها. هاي مداخلة لغوية، لكن نرجع إلى الآية الكريمة، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ والسدى من يجون الكلمة السدى يقول مهمل يعني بلا ايه يعني سدى يعني بلا ضبط بلا انضباط يعني مسدين هالشكل وماخذ راحته يعني ما مربوط برباط. هذا اللي ما مرتبط بالقيامة ولا يفكر بالجزاء ولا يفكر بيوم الجزاء وبالعقاب وبالثواب هذا يعني هذه يعني صفته سدى مهملة يعني نتيجة حياته مهملة. لأن هذا شلون ألم يكن نطفة من مني يمنى شلون يعني هذا اللي جاي هالشكل مسدينه هذا البناء هذا النسيج هذا اللي الله سبحانه وتعالى ناسجه يخليها شكل سدى لو يلحمه بشكل من الأشكال حتى يضبط أموره لأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق خلقا باطلا فارجع البصر هل ترى من فطور الكون كله إذا الكون مضبوط بهالضبط هذا بهالموازين بهالمعايير إنا كل شيء خلقناه بقدر لما الكون برمته الصخرة والحجرة والشجرة يعني مضبوطة بهالضوابط هذه يظل الإنسان الشكل الإنسان اللي هو يعني المكرم من قبل الله سبحانه وتعالى المعني به اللي هو عين الوجود الباصرة يسموه الفلاسفة عين الوجود الباصرة الله سبحانه وتعالى يجعله شكل مهمل يشديه ويخليه لو لحمة بلحمة حتى تنضبط أموره. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى. هذه اللي الله سبحانه وتعالى يعني بدأه هذه البداية كيف يتركه سدى. السورة فيها صور فيها صور عجيبة هذه السورة قلت لك تتضمن يعني هي نص كامل يتعلق بالقيامة. فلما تحدث عن الوجود المادي للإنسان القرآن الكريم من تحدث عن الوجود المادي للإنسان فلابد هناك وجود موازي لهالوجود المادي وهذا الوجود أعجب هذا الوجود الوجود النفسي للإنسان الملكات النفسية اللي ما نشوفها ما نحسها وهي أقرب الأشياء إلينا نفوسنا أقرب الأشياء إلينا ولكننا جاهلين فيها كثير من ملكاتها من نزعاتها. فالنفس اللوامة هي مظهر من مظاهر الوجود الغيبي للإنسان. شلون القيامة غيب وغيب القيامة القيامة غيب لازم نؤمن به مو محسوس يوم القيامة بعد ما جاي حتى نحسه هذا من الإيمان بالغيب عندما نؤمن بيوم القيامة وتفاصيل يوم القيامة بالجنة والنار شايفين هالجنة والنار ما شايفين ولكن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بها التوحيد فطرة معرفة الله بآياته المحسوسة في كل شيء له آية ليش قلنا يعني الربط يعني القيامة الإيمان بالمعاد مبني على التوحيد لكن الإيمان بيوم القيامة لا إيمان بالغيب هنا علاقة يعني بين الإيمان بالغيب بيوم القيامة وبين يعني نظائر النفس اللوامة أيضا غيب النفس الإنسانية غيب يفسرون الآية الكريمة تعلم ما في نفسي في خطاب يعني عيسى عليه السلام تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب يجون الآية هذه يقول تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في يعني تعلم غيبي ولا أعلم غيبك فالنفس غيب والقيامة غيب هذه علاقة علاقة بين النفس اللوامة وبين القيامة علاقة أخرى أنه الوجود الإنساني وجود الإنساني مو فقط بالنطفة والعلقة والبنان والعظام المذكورة في السورة إنما هناك وجود نفساني خطير ومهم ومؤثر، بل هو المؤثر في الوجود. هذا أيضا ينبغي أن تعطيه الآيات الكريمة حقها. ليجي الكلام عن النفس وفيها تفاصيل، يعني قلنا أنه 40 آية، سورة القيامة 40 آية تتعلق بالمعاد. فإذا بنانا نتكلم يعني عن السورة كلها نحتاج إلى 40 ساعة الكلام، أو على الأقل 10 ساعات، يعني 10 أيام نتكلم بالموضوع. وعظمة القرآن الكريم لا يحيط بها يعني إنسان بالصورة الكاملة إلا المعصوم الذي يحيط بتفاصيل القرآن وبأسرار القرآن وبعلم القرآن. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول كل شيء موجود في القرآن، الشريعة والعقيدة والأخلاق والآداب، هذا الفقه الأكبر اللي أسميه أنا، كله موجود في القرآن بتفاصيله، ولكن لا تدركه عقول الرجال. عقول الرجال ما تدرك، يعني بعض العقول العقول المتجربة يعني تصل إلى نتائج، ولهذا كتبوا تفاسير، كتبوا دوائر معارف عن القرآن الكريم. فمنهم من أدرك ومنهم من بقي على الهامش مثلنا وأمثالنا، يعني نتطفل على موائد العلماء فنقتبس من هذا الخير. الحقيقة الصور الواردة في هذه السورة صور عظيمة ومعبرة، وكلها تدور حول هذا المحور. طبعا هناك آيات كثيرة في القرآن الكريم تتحدث عن المعاد وعن تفاصيل المعاد، وتثبيتا لهذا الأصل العظيم من أصول الدين وردت فيه مئات الآيات، وبعض الفضلاء يقول لا آلاف النصوص، يعني من الآيات ومن الأحاديث، وهو في الواقع ينبغي أن يكون علما خاصا، علم المعاد ينبغي أن يصير يعني مجال التخصص في دراسة هذا البعد من أبعاد الدين. قلنا أن الله سبحانه وتعالى ثبت هذا الأصل بمجموعة من النصوص القرآنية من خلال الوحي، يعني الدين والأحاديث النبوية والأدلة التي عالجها العلماء رضوان الله عليهم في علم الكلام، كلها تدور حول هذا الأصل. طبعا بحوث يعني طويلة ومفصلة اختصرنا منها على ذكر بعض الإشارات في هذه السورة الكريمة، سورة القيامة. كل هذا يعني تشوف الإنسان فلا صدق ولا صلى، يعني هاي الآيات كلها القرآن الكريم في نفس السورة يعطيها الصورة، هذه الصورة الإنسانية، وفلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. هذه أيضا بها إشارات، يعني لا صدق ولا صلى يعني ما اعتقد، لا صدق يعني ما اعتقد، يعني عقيدة ما عنده، يعني ما شم رائحة الاعتقاد ولا شم رائحة الفقه ولا الشريعة، لأنه بعد التصديق شنو تجي الشريعة؟ تجي الصلاة، وهي عظمة الصلاة، لعظمة الصلاة الله سبحانه وتعالى عندما يأمر بالإيمان يذكر الصلاة مباشرة كما في كثير من الآيات، وعندما يصف هؤلاء المكذبين يصفهم قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائض، يصف صفاتهم صفات التكذيب صفات الكفر من جملتها عدم الصلاة لأهمية الصلاة. لا بالسورة الآية نفس النسق هذا يقول فلا صدق ولا صلى، يعني لا آمن بالعقيدة ولا التزم بالشريعة، إذا ماذا صنع؟ ولكن كذب وتولى، أعطى ظهر للدين وللمفاهيم المنطقية للعقل كذب وتولى، وهذا تولى بعد ما يعني ما يمكن لسان يتفهم وياه، لانه اللي جاهل يعلمونه، اللي ما يعرف يعني يدلونه، لكن هذا لا يعطي ظهره ويمشي، تولى. ثم ذهب الى اهله يتمطى، الصورة هذه، ذهب إلى أهله يتمطى، يعني ما معتني بالأمور، يتبختر في مشيه ويظهر حركات يعني خلاف الأدب، يعني حتى الأدب ما ملتزم بيه، يقول ما شام رائحة الفقه، لا عقيدة ولا فقه ولا آداب ولا أخلاق. لهذا الله سبحانه وتعالى قال له أولى لك فأولى، يعني هذه الحياة تليق فيك البيت، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ثم تنتهي السورة بهذه: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى إلى، أليس الله بقادر بالأخير على أن يحيي الموتى. من نزلت هذه الآيات قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نعم بلى، الله سبحانه وتعالى، تعالى الله العظيم، بلى قادر على أن يحيي الموتى. المثل لهذا العناد وهذه اللجاجة عبيد الله بن زياد، هذا الذي كان يقول في كتابه إلى عمر بن سعد: إلا إذا قتلت حسينا فأوطئ الخيل صدره وظهره. بس هذا بحث، يعني بحث يتعلق بعالم البرزخ الذي تكلمنا فيه في الليلة الماضية، أن هذا الجسد بين هالفترة، هذه فترة الموت إلى يوم القيامة، شنو يعني واجبنا بالنسبة إليه، شلون نحترم الإنسان في جسده. طبعا له احترام الميت، يعني له احترام الإنسان، له احترام في حياته وله احترام بعد خروج هذه الروح، هذه النفس وملكات هذه النفس منه. الجسد هذا إلى حرمته وإلى أحكامه في الشريعة، لكن هذا الذي يعني اللي صورة للتكذيب، في الواقع التكذيب بالمعاد، هذا ما يؤمن حتى بالمعاد. قال أنا يعني نذرت أنه إذا قتلت حسينا أن أوطئ الخيل، وإني لا أعلم أن هذا لا يضيره، هذا شيء يعني بالنسبة إلى عادي، وهذا شيء عادي ما راح يضره ولا ينفعني، ولكن لقول قلته ولنذر نذرته. عجيب، شوف المسائل إلى أين وصلت. أصبح الدين والنذور نعم في ظلم أهل البيت، في إهانة أهل البيت، في إهانة أجسادهم، يعني فعلوا لو ما فعلوا نعم نفذوا هذا الأمر. لهذا دخل عليه 10 من الفرسان بعد أن رجعوا بالسبايا إلى الكوفة، يقول مجموعة دخلت على عبيد الله بن زياد وينشدون، هاي المجموعة تنشد: نحن رضونا الصدر بعد الظهر بكل عبوض، يوصفون جيادهم بكل عبوض شديد الأسري. أعطاهم نوع قليل من الجائزة الزهيدة، هذه جزاءهم في الدنيا ولهم جزاءهم في الآخرة. وجسمٌ تربيه البتول بحجرها تربربه خيل العدا بالحوافر ورأس هوى لله عند سجوده يضاب به بالرمح بين العشائر أيضا هو على الرأس بين يديه جعل ينفته بمصرته ويقول يا حسين إنك لحسن الذوق كان زيد بن أرقم في المجلس قال ويحاك ارفع عصاك عن هاتين الشفتين وطالما رأيت رسول الله يقبلهما ثم انتحب باكيا قال ويلك أتبكي لفتح فتح على أمير المؤمنين لولا أنك كبرت وكريف لأمرت أمرت بضرب عنقك. خرج على الصحابي من المجلس وهو يقول ملك عبد عبدا فاتخذهم تلدا. هذا شأن هذا الصحابي. اذا لعلك تسأل ما هو حال فخر المخدرات زينب واهل بيت الحسين في المجلس. اخويا طبينا والديوار انصابي وشفت اضرب وشفتك الباغي جبريل لك اخويا ينادي وسناياك يضرب الطاغي تنكت شلة يمينك انها جباه لوجه الله طال سجوده. اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله وبنبيك نبي الرحمة وآل بيته الطيبين الطاهرين نسألك أن تصلي على جماعتهم وأن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين في الدنيا والآخرة. اللهم احشرنا معهم وفي زمرتهم وفي رحالهم وتحت لوائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم. اللهم اقضم بهم حوائجنا حوائج الدنيا والآخرة. فرج همومنا اكشف كروبنا. إخواننا الحاضرين تقبل أعمالهم قوي حوائجهم اشف مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين. من اللهم عليهم بالشفاء العاجل وألبسهم ثوب الصحة والعافية. المؤسسين لهذا المجلس المسببين لهذا الجمع تغمدهم اللهم برحمتك وأسكنهم فسيح جنتك واحفظ الأحياء منهم وفقهم لمراضيك جنبهم معاصيك إلى أرواح أمواتهم وأمواتنا أموات المؤمنين. بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة قبلها الصلوات على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.